الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فأهلا ومرحبا بطلابي وطلبة العلم ونستأنف درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل حيث كنا قد وقفنا على كتاب اللعان فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. بادئ ذي بدء، معنى اللعان أن ما ذكره الله عز وجل في سورة النور من الحكم الخاص المتعلق بين الزوجين، وهو أن الزوج عياذا بالله يرمي زوجته بالزنا، فإنه إما أن يأتي بالبينة أو هي تقر، وإلا فإن عليه القذف أو عليه التعزير بحسب ما سيأتي بيانه، اللهم إلا أن يلاعن. ومعنى المناعنة كما سيأتي بيانه إن شاء الله أنه يقسم 4 مرات أنه صادق وأنها زانية، والخامسة أن عليه لعنة الله إن كان كاذبا وكانت هي بريئة. وسميت هذه العملية بالملاعنة لذكر اللعان في القسم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا والمسلمين رب العالمين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب اللعان. إذا رمى الزوج زوجته بالزنا فعليه حد القذف إن كانت محصنة، أو التعزير إن كانت غير محصنة، ويأتي تعريف الإحصان في القذف: إلا يقيم بينة عليها به أو تصديقه فلا حد، كما لو كان المقذوف غيرها. أو يلاعن، والأصل في قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدهم 80 جلدة، الآية. ثم قال: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، الآيات. فدلت الآية الأولى على وجوب الحد إلا يسقط بأربعة شهداء، والثانية على أن لعانه يوم يقوم مقام الشهداء في إسقاط الحد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة ولا حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري من الحد. فنزلت: والذين يرمون أزواجهم، الآية، رواه البخاري.
إذن معنى اللعان أن يرمي الزوج زوجته بالزنا، فهنا يترتب أحد هذه الأمور 4. الأول حد القذف على الزوج لأنه قد اتهم زوجته بالزنا بلا دليل ولا بينة ولا برهان. والقذف إذا كانت هي محصنة، ومعنى محصنة يعني أنها عفيفة، المقصود بالإحصان هنا العفة، غير الإحصان في باب إقامة حد الزنا. وهنا لابد أن ننبه أن الإحصان في كتاب الله عز وجل يأتي على عدة معاني، منها المحصنة أي المتزوجة، ورجل محصن أي متزوج. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم على الزاني والزانية: الشيخ والشيخة إذا زنيا ارجموهما البتة، وجلد 100 إذا كان غير محصن. إذن المحصن في باب أحكام الزنا يعني المتزوج أو المتزوج. وأما المحصن في قوله جل وعلا: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلك، أي يجوز أن يتزوج الرجل العفيفة الكتابية، لكن لو كانت غير عفيفة زانية ما يجوز الزواج بها حتى لو كانت كتابية، بل لو كانت مسلمة وهي مشهورة بالزنا لا يجوز الزواج منها، لأن شرط صحة الزواج كما نبه عليه العلماء أن تكون المرأة عفيفة. إذن معنى فعليه حد القذف إن كانت محصنة أي إن كانت عفيفة، يعني لا يعرف عنها الخناء ولا يعرف عنها هذه الأمور وهذه الأشياء كما قال الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات الغافلات. محصنات عفيفات، غافلات أي عن هذا الذنب، عن هذه الفاحشة لا يخطر على بالهن لعفتهن. إذن هذا الحكم الأول. طيب إذا كانت الزوجة غير محصنة، ما كانت عفيفة، مشهورة من قبل الناس أنها تلامس الرجال وأنها وأنها، قال: أو التعزير إن كانت غير محصنة، أو التعزير إذا لم تكن عفيفة، إذا كان يعزر الزوج لأنه اتهمها بالزنا بلا بينة. طيب إذا اتهمها بالزنا واعترفت سقط عنه القذف وسقط عنه التعزير إذا اعترفت. طيب إذا لم تعترف وقذفها بالزنا، فعليه أن يأتي بالشهود الذين ذكرهم الله في قوله: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. والمحصنات في الآية العفيفات، لأن المشهورة بالزنا لو قال رجل عن امرأة مشهورة بالزنا وبعدم سترها لعورتها أو حفظها لنفسها: فلانة كذا فلانة كذا، ليس عليه شيء لأنها مشهورة بهذا، وإنما الكلام هنا عن العفيفات. إذن لابد أن يأتي بالبينة، الشهود الأربعة. طيب إذا لم يستطع أن يأتي بالشهود الأربعة فعليه الحد، إما القذف وإما التعزير، إلا أن يكون مستعدا للملاعنة. إذن هذا هو الحكم الرابع. ومعنى الملاعنة أن يقول له القاضي: اتق الله عز وجل، فإنك اتهمت زوجتك بغير ما بينة إلا ما رأيته بعينك، فإما أن تأتي بالبينة وهي غير معترفة، وإما أن تلاعن، وإما أن نحد عليك حد القذف أو حد التعزير. فيعلم من نفسه الصدق، ويعلم من نفسه أنه قد وقع في عرضه، وأن زوجته خانته في عرضه، فحينئذ يقوم ويلاعن كما ذكر الله في كتابه: والذين يرمون أزواجهم، أي بالزنا، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، لأن الزوج هو اللي يدخل بيت الزوجية بلا إذن، فرأى شيئا يعني لا يستطيع هو أن يصبر عليها. فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. وهنا يأتي سؤال، وهو: كيف يصبر الرجل على هذه الحال إذا رأى من امرأته هذا الشيء؟ الأصل أن الغيرة ربما تدفع بعض الرجال للقتل والقتال، لكن هذه الغيرة الموجودة التي توصل إلى حد القتل والقتال، هذه الغيرة غير محمودة شرعا. لذلك لما قال سعد بن معاذ: يا رسول الله، أيجد أحدنا مع امرأتي رجلا فيذهب ويأتي بأربعة شهداء؟ إذن يقضي حاجته، والله لأضربن عنقه بصفح سيفي هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لا أغير منه. لاحظوا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم غيرة من سعد، والله أغير مني ومن، ولذلك حد الحدود. إذن الغيرة لا تجعلنا نتجاوز الحدود. فإذا رأى الرجل عياذا بالله حال امرأته على حال الفاحشة، ماذا يفعل؟ أمامه الآن أمره: إما أن يستر عليها ويسريحها تسريحا جميلا وله أجر الستر، وإذا كان في بطنها شيء له أن يلاعنها، وأما القتل والقتال فليس هذا ما أمر الله به ورسوله. ثم لو فتحنا هذا الباب قال الرجل: والله لا أصبر، لأضربن عنقه وعنقه، لو فتح هذا الباب لكان كل واحد يريد أن يقتل إنسان يأتي به إلى بيته ثم يضربه بالسيف ويقول إنه قام إلى زوجته، ويكون بينه وبين زوجته اتفاق على هذا، بل وربما يقتلها ويقتله: لماذا قتلت؟ قال: لأن رأيتهم على الفاحشة مثلا. ولذلك الإسلام أغلق هذا الباب الذي سيوصل إلى الدماء، وحد هذه الحدود الشرعية. نعم. وصفة اللعان.
صمت. قال رحمه الله تعالى: وصفة اللعان أن يقول الزوج 4 مرات: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، ويشير إليها إن كانت حاضرة ومع غيبتها يسميها أو ينسبها بما تميز به. ثم يزيد بالخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من
الكاذبين. ويسميها مكتوب عندك إيش؟
ومع غيبتها يسميها
نعم أو ينسبها
أي ينسبها بما
تميز به نعم.
ثم يزيد بالخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول الزوجة أربعا أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. ثم تزيد في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين للآيات والأحاديث.
إذن هذه كيفية اللعان، أن القاضي يأتي بالزوج ويأتي بالزوجة ويذكرهم الله عز وجل والدار الآخرة، وأن الكاذب منهما يقر بالحق، فإن كانت الزوجة هي الكاذبة فعليها أن تقر ويقام عليها الحد، وإن كان هو الكاذب فعليه أن يتقي الله عز وجل ويكف عن الملاعنة. فإذا ذكرهم الله تبارك وتعالى ولم يتراجع وأصر كل واحد منهما على رأيهما فليس لنا إلا الملاعنة. طيب إن قال قائل هل لنا أن نحولهم إلى الطب الشرعي؟ لا، هذه قرائن، والقرائن لا يصار إليها في مثل هذه الصور، وإنما يصار إلى ما شرع الله وهو اللعان. فيقوم الرجل أمام الناس وبحضرة القاضي ويحلف بهذه الطريقة، يشهد بالله، يقول أشهد بالله إني أنا فلان بن فلان لمن الصادقين فيما رميت به فلانة بنت فلانة زوجتي من الزنا، ويشير إليها بيده إن كانت حاضرة، وإن لم تكن حاضرة كان كانت مسافرة أو هربت أو شيء من هذا، فماذا يفعل؟ يسميها باسمها وباسم أبيها. وقال بعض الفقهاء بل يسميها ولا يسميها باسم أبيها حتى لا يجعل الفضيحة لأبيه، وينسبها بما تميز به أو بما تميزت به، يعني يذكرها بما تتميز إذا كان له عدة زوجات. ثم في المرة الخامسة يقول أشهد بالله أن لعنة الله علي إن كنت كاذبا في خبري عنها. هذه خمس شهادات، فإن هي سكتت إذن تكون أقرت، وإن هي لم تسكت قالت لا والله إنه كذب في حقي، فتقوم هي وتشهد وتقول أشهد بالله إنه أي فلان ابن فلان زوجي لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. ثم تزيد في الخامسة وتقول أشهد أن غضب الله علي إن كان زوجي أو كان فلان ابن فلان من الصادقين فيما رماني به. فإذا حصل من الجهتين الأيمان حصل بينهما الفراق، وسيأتي الأحكام المترتبة على اللعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى يسن تلاعنهما قياما، لما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هلالا جاء فشهد ثم قامت فشهدت.
يعني يسن وليس من الواجب أن يقوم المتلاعن أو الملاعن ويكون القاضي ومن حضرته من الناس جالسين ويقوم هو ليراه الناس كلهم فيأتي باللعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى بحضرة جماعة، لأن ابن عباس وابن عمر وسهلا حضروه مع حداثة سنهم، فدل على أنه حضره جمع كثير، لأن الصبيان إنما يحضرون المجالس تبعا للرجال. ولذلك قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الجماعة إلا الترمذي.
بحضرة جماعة يعني بمشهد من الناس. من هؤلاء الذين يشهدون؟ ليس يشترط أن يكون هناك في السوق مثلا أو في مجامع الناس، وإنما يكفي بحضور من حضر عند القاضي، مثل القاضي وكتبته والجنود واليوم مثلا المحامين ونحوهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولا ينقص عن أربعة رجال، لأن الزوجة ربما قرت فشهدوا عليها.
نعم، يعني هذا المحضر من الرجال الذين يحضرون محضر الملاعنة لا يقل عن أربعة رجال سوى القاضي وسوى الحاكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى ونأمر الحاكم أن يضع يده على فم الزوج والزوجة عند الخامسة ويقول اتق الله فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون عذاب الآخرة، لأن عذاب الدنيا ينقطع وعذاب الآخرة دائم. وكون الخامسة هي الموجبة أي للعنة أو الغضب على من كذب منهما لالتزامه ذلك، والسر في ذلك التخويف ليتوب الكاذب منهما ويرتدع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله إليها، فجاءت فتلا عليهما آية اللعان وذكرهما واخبرهما أن عذاب الآخرة يشد من عذاب الدنيا، فقال هلال والله لقد صدقت عليها، فقالت كذب كذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاعنوا بينهما، فقيل لهلال اشهد، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فلما كانت الخامسة قيل يا هلال اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فقال والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها. فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم قيل لها اشهدي، فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فلما كانت الخامسة قيل لها اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فتلكأت ساعة ثم قالت والله لا أفضح قومي. فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى ألا نفقة لها ولا سكنى من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها. رواه أحمد وأبو داود. وروى الجوجزاني عن ابن عباس في خبر المتلاعنين ثم أمر به فأمسك على فيه ووعظه إلى أن قال ثم أمر بها فأمسك على فمها ووعظها الحديث. وشرط حضور الحاكم أو نائبه أو
وشرط حضور، يعني ما سبق من التلاعن قياما وحضور الجماعة وأن لا ينقص عن أربعة، وأن يأمر الحاكم من يضع يده على فم الزوج عند الخامسة أو على فم الزوجة عند الخامسة، هذا من السنن والمندوبات والمستحبات وليس من شرط اللعان، لكن من شرط اللعان حضور الحاكم أو نائبه. لذلك قال المصنف الشارح وشريط حضور الحاكم أو نائبه، وهذا عند جماهير العلماء أنه لا بد في اللعان، لأنه اللعان يترتب عليه سقوط حد أو إقامة حد، والحدود لا يقوم بها إلا ولاة الأمر أو نوابهم، ونوابهم بحسب الأعراف في زماننا هذا القضاة، فلو حضر القاضي إذن هذا يكفي. لذلك قال المصنف وشرط حضور الحاكم أو نائبه. فإن قال قائل لماذا لا نقيم حد، لماذا لا نقيم اللعان في غير حضرة الحاكم أو نائبه أو القاضي أو نائبه؟ الجواب لأنه يترتب عليه إقامة حد وهو القذف أو الرجم، أو سقوط حد وهو سقوط حد القذف أو حد الرجم، والحدود لا يكون إسقاطها ولا إقامتها إلا عند القاضي أو الحاكم.
نعم. قال رحمه الله تعالى وشرط حضور الحاكم أو نائبه وأن يأتي به بعد إلقائه عليه، وكمال لفظات الخمس والترتيب على ما ورد به الشرع، والإتيان بصيغة الألفاظ الواردة، والإشارة من كل واحد إلى صاحبه إن كان حاضرا أو تسميته إن كان غائبا، فإن فقد شيء من ذلك لم يصح اللعان لمخالفته للنص.
إذن شرط هذه الشروط الخمسة: الأول حضور الحاكم أو نائبه، هذا رقم واحد. الثاني أن يكون بعد إلقائه عليه، أي بعد إلقاء التهمة، بعد إلقاء التهمة أن يأتي به بعد إلقائه عليه. الشرط الثالث أن يأتي بكمال لفظاته الخمس، يعني مثلا لو حلف مرة واحدة فلا يسمى لعان ولا يسقط عنه حد القذف، ولو هي مثلا تلكأت وحلفت مرة واحدة فقط ثم سكتت هذه ما تسقط عنها حد الرجم. إذن لابد الشرط الثالث من كمال لفظاته الخمس. الشرط الرابع الترتيب على ما ورد به الشرع والإتيان بصورة الألفاظ الواردة، والشرط آخر وهو الإشارة أو ما يميز به أحد الزوجين عن الآخر. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل في شروط اللعان. وشروط اللعان ثلاثة: الأول كونه بين زوجين مكلفين.
ما سبق ذكره من شروط من شرط حضور الحاكم والنائب وغيره، هذه شروط لإقامة
شروط لإقامة حد اللعان. أما هذه الشروط التي ذكر المصنف الآن وشروط اللعان ثلاثة، فهذه شروط لصورة وقوع اللعان. نعم.
فصل في شروط اللعان. وشروط اللعان ثلاثة: الأول كونه بين الزوجين مكلفين، لقوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم فلا لعان بقذف أمة ولا حد. وأما اعتبار التكليف لأن قذف غير المكلف لا يجب حدا، واللعان إنما وجب لإسقاط الحد.
إنما وجب لإسقاط الحد. إذن الشرط الأول في صحة اللعان أن يكون بين الزوجين مكلفين، فلو كان أحد الزوجين غير مكلف لا يوجد لعان. فلو كانت الزوجة أمة ما يوجد لعان. لو قال لزوجته التي تزوجها وهي أمة: يا زانية، هذا لا يجب عليه اللعان. وكذلك لو كانت صغيرة. طيب لو كان بين غير الزوجين رجل قذف امرأة أجنبية، لا يمكن إقامة اللعان، لأن اللعان خاص بالزوجين. هنا نقول لهذا الرجل الذي رمى تلك المرأة الأجنبية: إما أن تأتي بأربعة شهداء وإلا نجلدك 80 جلدة كما جاء في القرآن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثاني أن يتقدمه قذفها بالزنا ولو في دهر، لأنه قذف إن قذف يوجب به الحد، ولا فرق بين الأعمى والبصير، نص عليه العموم الآية.
نعم. الشرط الثاني من شروط صحة اللعان وإقامته أن يتقدمه قذفها بالزنا، يعني لا يجوز أن يأتي مباشرة ويقسم 4 شهادات أنه صادق. أولا يقول إنها زانية، ثم يترتب على ذلك شهاداته 4 والـ5. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: الثالث أن تكذبه الزوجة في قذفها.
هذا الشرط الثالث، أن تكذبه الزوجة في قذفها. فإن لم تكذبه فإنه يقام عليها حد الراجم بأمر القاضي والحاكم. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: واستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان، لأن اللعان إنما ينتظم بتكذيبها، فإن صدقته أو عفت عن الطالب بحد القذف، أو سكتت فلم تقر ولم تنكر لحقه النسب ولا لعان، لأن الحق لها فلا يستوفى من غير طلبها. إن كان بينها نسب يريد نفيه فله أن يلاعن، لأنه محتاج إليه وحق له، فلا يسقط برضاها.
يعني هذه المقصود استمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان. يعني لو أنها مثلا كذبته في أول اليمين ثم لم تكذبه بعد ذلك، هذا لا ينفع، لا بد أن يكون التكذيب مستمرا حتى الانتهاء من اللعان. نعم.
أحسن. قال رحمه تعالى: يثبت بتمام تلاعنهما 4 أحكام.
هذه هي الأحكام المترتبة على اللعان. لو قال لنا قائل: ما هي الأحكام المترتبة على اللعان؟ نقول: هذه الأحكام 4. الأول
سمك. الأول سقوط الحد أو التعزير الذي يوجب القذف عنها وعنه، ولو قذفها برجل سماه سقط حكم قذفه بلعانه، لأن هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن سحماء ولم يذكره في لعانه، ولم يحده النبي صلى الله عليه وسلم لا لشريك ولا عزره له، ولأن اللعان بينة في أحد الطرفين فكان بينة في الآخرة كالشهادة.
في الآخر كالشهادة. يعني هذه مسألة أيضا مهمة، وهي أن الحكم الأول سقوط الحد أو التعزير. سقوط الحد أو التعزير، الحد اللي هو الرجم عن المرأة إذا قامت باللعان، والتعزير عن الرجل إذا قام باتهام زوجته بالزنا وحذف وشهد هذه الشهادات 4. طيب هنا سؤال مهم: إن كان الرجل خذف زوجته بشخص معين وسمه ثم قام باللعان بهذه الشهادات 4 والـ5، فهل يسقط عنه حد القذف في حق ذاك الرجل الذي سماه؟ الجواب على الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه الشهادة لأنها مرتبطة بعرضه فيسقط حق ذاك الرجل أيضا. هذه مسألة مهمة، فليس لذاك الرجل أن يأتي ويقول: إن هذا الرجل اتهم من زورا وبهتان مع زوجتي وقام باللعان وفضحي أمام الناس، لأن فضيحة هذا الرجل بتسميته لزوجتي أنها زانية أعظم من فضيحة ذاك الرجل. ولذلك جماهير العلماء أنه لو سمى رجلا ثم قام باللعان فإنه يسقط عنه حد القذف. طيب إذا لم يقم باللعان فيقام عليه حد القذف في حق زوجته وفي حق ذاك الرجل، فيقام عليه الحد مرتين عند بعض الفقهاء. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولأن اللعان بينته في أحد الطرفين فكان بينه في الآخرة كالشهادة، فكان بينته في الآخرة.
نعم، لأن اللعان بينة يعني دليل واضح في أحد الطرفين، يعني اللعان بينة واضحة في أحد الطرفين وهو إقامة الحد أو إسقاط الحد، فإن قامت البينة بإقامة الحد فهذا دليل واضح، وإن قامت بإسقاط الحد فهذا دليل واضح. فإذا كان كذلك في حق الزوجة فهي كذلك في حق الآخر الذي هو الزوج. نعم
صلى الله. قال رحمه الله تعالى: الثاني الفرقة ولو الفرقة ولو بلا فعل حاكم.
نعم،
لأنه معنى يقتضي التحرير المؤبد، فلم يقف
على تفريق الحاكم،
فلم يقف على تفريق الحاكم كالرضاع، وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بمعنى أنه أعلمهما بحصول الفرقة باللعان، فعنه لا تحصل فرقة حتى يفرق الحاكم بينهما، لقول ابن عباس في حديثه: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. وفي حديث عويمر أنه قذف امرأته فتلاعنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. فدل على أن الفرقة لم تحصل بمجرد اللعان قدمه في الكافي.
هذه مسألة مهمة الآن من المسائل المتعلقة باللعان، أن الفرقة بين الزوجين بعد اللعان هل يحصل مباشرة بعد اللعان أو لا بد فيه من حكم الحاكم؟ فيه قولان في المذهب وقولان لأهل العلم. المذهب أن مجرد اللعان يحصل به الفرقة بين الزوجين ويسمى البينونة الكبرى، لا رجوع بينهما البتة، لا رجوع بين متلاعنين أبدا، حتى لو راحت وتزوجت بعدين أراد هو أن يتزوجها ما يصير، خلاص لا رجوع بين متلاعنين. القول الثاني أنه إذا حصل بينهما اللعان، هو حلف وهي حلفت، فإن الحاكم هو الذي يفرق بينهما، فإن لم يفرق الحاكم بينهما وسكتا فهل الزوجية باقية أو غير باقية؟ لاحظ الآن، القول الأول أن الفرقة تحصل بمجرد الملاعنة بدون احتياج إلى حكم الحاكم. القول الثاني لا، أنه لا بد من حكم الحاكم. والذي يظهر الله تعالى أعلم أنه ما دام قام الرجل ولاعن، قامت هي ولاعنت، فإن الفرقة بينهما حاصلة، وهذا هو الراجح في المذهب. نعم. وأما قول عويمر: كذبت عليه يا رسول الله إن أمسكتها، فقام وطلقها ثلاثا أمام الناس، فهذا إشفاء غليل، ليس إلا إشفاء غليل. فإن قال قائل: فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لها ليس لك عليها طلاق فإنها قد خرجت من ذمتك؟ هذا ما يستدل به الذين يرون بأنه لا بد من تفريق الحاكم. نقول إن كونه عجل الحكم لا يعني أنه ليس بفرقة. وأما تعميم الأحوال فهذا فيه نظر، ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله قعد قاعدة جميلة، وهي أن حكايات الأحوال إذا شابتها الإجمال فإنها لا تدل على العموم في المقال. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الثالث التحريم المؤبد، لقول سهل بن سعد: مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق
بينهما،
مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا، رواه الجوزجاني. فقال عمر رضي الله عنه: المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا، رواه سعيد. وعن علي وابن مسعود نحوه.
هذا الحكم الثالث التحريم المؤبد بين الزوجين يؤكد على أن مجرد اللعان يحصل به الفرقة ولا يحتاج إلى حكم الحاكم، لأن الاحتياج إلى حكم الحاكم معناها بقاء الزوجية غير باقية بعد اللعان. نعم
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: انتفاء الولد.
الرابع يعني الحكم الرابع المترتب على اللعان انتفاء الولد. نعم
صحيح. الرابع انتفاء الولد ويعتبر لنفيه ذكره صريحا كأشهد بالله لقد زنت وما هذا ولدي. وظاهر كلام أبي بكر صحة نفي الحمل في لعانه لظاهر حديث هلال بن أمية فإنه لاعنها قبل الوضع بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروها فإن جاءت به كذا وكذا الحديث ونفى عنه الولد. فقال ابن عبد البر الآثار على هذا كثيرة وردها ولم ينقل ملاعنة بعد وضعه. وشرط لنفسه ألا يتقدمه قرار به أو بتوأمه أو تهنئة به فيسكت أو يؤمن على الدعاء أو يؤخر النفي بلا عذر لأنه خيار لدفع ضرر فكان على الفور كخيار الشفعة.
هذه المسألة مهمة وهي انتفاء الولد. إذا قام الزوج بالملاعنة وقذف زوجته بالزنا أو قال اللي في بطنك ما هو ابني مثلا فهنا لابد من الملاعن. طيب إذا لاعن وهي لاعنت الولد ينسب لمن؟ الولد بعد اللعان لا ينسب إلى أبيه وإنما ينسب إلى أمه فيقال فلان ابن فلانة فقط ولا ينسب إلى أبيه بعد الملاعنة. وهنا لابد أنه إذا كانت هي حامل ثم علم هو بالحمل وسكت فليس له بعد ذلك أن ينفي الحمل. إذا علم بالحمل وهنأه الناس بالحمل ليس له بعد ذلك أن ينفي إنما يكون النفي ابتداء. والقاعدة في هذا أنه متى ما علم الزنا منها ثم سكت برهة ثم بعد ذلك بدا له أن يتهمها وأن يلعنها فهل يصح أو لا يصح بناء على هذا؟ لاحظ إن رأى الإمارات والعلامات فلا بأس بذلك وهو الصحيح. مثلا كأن يكون الرجل عقيم ثم رأى أن فلان خرج من بيته فما خطر بباله أنه فعل الفاحشة بزوجته ثم بان أن زوجته حملت وهو عقيم فحينئذ اتهمها بالزنا مع فلان. فهنا الصحيح من أقوال أهل العلم أن اللعان يقع وأن نفي الولد يقع. وإذا حصل بينهما خصومة في إثبات نسب الولد ولم يحصل بينهما لعان فلا بأس بالرجوع إلى القرائن لأنه لا يوجد بينات. من القرائن القيافة. من القرائن اليوم مثلا الحكم الطبي ما يسمى بالجينات مثلا ونحو ذلك من الأمور. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى فصل فيما يلحق من النسب. إذا أتت زوجة الرجل ولد بعد نصف سنة
طيب لعلنا نترك هذا في محاضرة قادمة إن شاء الله نكتفي بهذا القدر لأن النسب له أحكام خاصة لا علاقة لها باللعان. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.